كتائب القسام قصفت ثكنة عسكرية صهيونية في ذات المحور بقذائف الهاون، فيما أعلنت توجيه ضربة إلى نتسارين بصواريخ قصيرة المدى. من جهتها بثت سرايا القدس مشاهد مصورة لضرب تجمع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتسارين. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدة مروحيات عسكرية شاركت في إجلاء الجنود المصابين جراء المعارك المتواصلة مع المقاومة في القطاع. ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحية أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء 34,650 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 77,900 منذ بداية العدوان على القطاع. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت عدة أحياء شمال مدينة غزة ومخيم النصيرات، فيما أكد شهود عيان إطلاق آليات الاحتلال النار على حي الزيتون وسط القطاع. تعرض موقع الرادار في مزارع شبع المحتلة إلى ضربات صاروخية من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، ما ألحق به أضرارا كبيرة. وأكدت المقاومة اللبنانية قصف التجهيزات التجسسية بموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة، لافتة إلى استهدافها موقع الإظهير التابع للاحتلال في الجليل المحتل بصاروخ موجه. وكانت قوة حزب الله دكت بقذائف المدفعية جنود الاحتلال أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدة. وفي المقابل أطلقت طائرة صهيونية مسيرة صاروخا على الطريق الواقع بين بلدتي كونين وبنت جبيل بالتزامن مع غارة للاحتلال على منزل في بلدة طير حرفة. وصل وفد حركة حماس ومسؤولون من قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام مصرية بوجود تقدم ملحوظ في المفاوضات، موضحة أن الوفد المصري توصل لصيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بين حماس والاحتلال. من جهتها أكدت حماس تعاملها بروح إيجابية مع المقترح المصري، لافتة إلى عزمها إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني. يذكر أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب وإلغاء العملية العسكرية في رفح. أعلن طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بسحب استثمارات الجامعة مع الاحتلال ومقاطعته أكاديمية. وفي ولاية ماساتشوستس منعت السلطات وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معهد الولاية داخل ساحة الاعتصام. إلى ذلك قالت رئاسة جامعة شيكاغو إن مخيم الاعتصام لا يمكن أن يستمر، وكشفت وسائل إعلام محلية عن مهاجمة مخيم الاعتصام بجامعة كاليفورنيا. وفي أوروبا فضت الشرطة الألمانية اعتصاما للمتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة هومبولت في العاصمة برلين، كما تظاهر 10 طلاب في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة كوليج لندن، فيما أقام طلاب كلية ترينيتي في العاصمة الإيرلندية مخيما تضامنيا مع قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل بشأن الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة في الجامعات الأمريكية والأوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
كرة الثلج تكبر وتتدحرج نحو فطح الادعاءات الغربية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن أهم الجامعات في الولايات المتحدة مرورا بأبرزها في العواصم الغربية، نادى الطلاب بوقف الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية في قطاع غزة. ويواصل الطلاب في جامعة شيكاغو الواقعة في ولاية إلينوي نشاطهم الرافض لحرب الإبادة الإسرائيلية، وسط إشارة رئيس الجامعة إلى أن هذا المخيم لا يمكن أن يستمر، رغم أن الجامعة تعد نفسها نموذجا لحرية التعبير. وانضم الطلاب في جامعة شيكاغو قبل أيام إلى مخيمات احتجاج في نحو 100 حرم جامعي في أنحاء الولايات المتحدة، وقالوا إنهم لن يتوقفوا عن الاعتصام حتى يتم سحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع كيان الاحتلال، بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة. وفي واشنطن سكوير بارك، أهم حدائق مدينة نيويورك، تجمع آلاف الأشخاص تضامنا مع فلسطين ومخيمات الطلاب وسط القمع الذي يتعرضون له من قبل عناصر الشرطة. وفي جامعة فيرمونت تم إلغاء خطاب للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة استجابة لمطالب الطلبة المحتجين. كما أعلنت جامعة كاليفورنيا التوصل إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء مخيمهم تعهدت خلاله بالشفافية بشأن استثماراتها مع تل أبيب، فيما أعلن عدد من طلاب جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الإضراب عن الطعام حتى تسحب الجامعة استثماراتها لدى الاحتلال الإسرائيلي. وفضت الشرطة الألمانية اعتصاما نظمته مجموعة من الطلاب المتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة هومبولت في العاصمة برلين، طالبوا خلاله بإيقاف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال وإيقاف الإبادة الجماعية. وتظاهر عشرات الطلاب في الحرم الجامعي لجامعة كوليدج لندن تنديدا بالعدوان على غزة. كذلك أقام طلاب كلية ترينيتي في العاصمة الإيرلندية دبلن مخيما تضامنيا مع غزة، أجبر الجامعة على تقييد دخول الحرم الجامعي وإغلاق معرض يعد من أهم عناصر الجذب السياحي في إيرلندا. ومع أي تحرك داعم لغزة تجد السلطات الفرنسية له في المرصاد بحجة معاداة سامية، تتدخل بالقوة لفض الاعتصامات الطلابية لتتكسر معاني الديمقراطية وحرية التعبير التي لطالما تغنت بها فرنسا على أعتاب أعرق الجامعات.
وأخيرا ارتفعت حصيلة شهداء العمل العسكري لقوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطول كرم لأربعة شهداء. وشهدت البلدة اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين داخل منزل تمت محاصرته من قبل وحدات الكيان، فيما قام جرافات الكيان بتهديمه بعد قصف بعشرات القذائف. في الختام هذا تذكير بالعناوين. انطلاق أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بغامبيا لبحث العدوان الصهيوني على غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ موقعي الظهيرة والراهب بالجليل وتحقق إصابات مباشرة. تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا والكثير من دول العالم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، وهو برنامج حواري يومي والذي ستناول من خلاله قانون مكافحة السامية الذي أقره مجلس النواب الأمريكي وتداعياته على الحركة الطلابية الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. فكونوا معنا في التحايل الأمريكي على القوانين لصالح الاحتلال. للتواصل معنا أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-37-62 37 68 22 01 38 48 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009 8 21. وكذلك على موقع الإذاعة العربية والواتساب ورقمك التالي مكرر 0899388 7805. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، التحرير الأمريكي على القوانين لصالح الاحتلال، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مكافحة معاداة السامية في خطوة تهدف إلى الالتفاف على الحركة الطلابية الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وذلك لرفع بطاقة معاداة السامية بوجه كل حركة تعترض على هذا القانون. وفي ضوء تصريح رئيس الكونغرس الأمريكي الجمهوري مايك جونسون الذي بذل جهودا كبيرة للموافقة على القانون، والذي ادعى بأن المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات تخدم موجة معاداة السامية وتزيد من التحيز ضد اليهود تحت ذريعة مخالفة القوانين، يتأكد للجميع زيف الديمقراطية الأمريكية. ومما لا شك فيه أعزائي الكرام أن هذا القانون يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي حظر في نص واضح إقرار أي قانون يحد من حرية التعبير، ويتضمن أيضا تمييزا عرقيا في الولايات المتحدة الأمريكية لكونه أخرج سائر المواطنين من الحماية القانونية عدا عن تعارضه مع المواثيق الدولية المكفولة تشريعيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شأن ضمانات حرية الرأي، فضلا عن أنه جاء كردة فعل على ممارسة الطلاب الجامعيين حق التجمع السلمي، كما أن أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو القومية أو العنصرية تشكل تحريضا على العنف أو العداوة، ما يعني أيها الأحبة أن الإدارات الأمريكية لا ترى شيئا إلا بعيون صهيونية، فحتى القوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان وكل أعراف القانون الدولي لا قيمة لها طالما تمس بالكيان الصهيوني، وكل شيء قابل للخضوع لنظرية الكيل بمكيالين. في المجمل أعزائي الكرام، أن ما يجري اليوم خاصة فيما يتعلق بغزة وما تلاه من تظاهرات طلابية في الجامعات الأمريكية وقمعها الواضح من قبل الشرطة الأمريكية يفضح كل ما قيل ويقال عن احترام القوانين والحريات والديمقراطية من قبل الأنظمة الغربية وبالتحديد الإدارة الأمريكية. لكن الإعلام الغربي والأمريكي طالما عمل على خدع الناس وبتلميع صورة النظام الأمريكي وحلفائه في الغرب والأقاليم، وبات من الضروري على الجميع الاستيقاظ من الغفلة التي يعيشون بها بأن الولايات المتحدة وحلفائها هم أنظمة تؤمن أو تؤمن بحقوق الإنسان والحريات، لكنهم يحرضون أو يخوضون على انتهاكاتها.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
يعني هذه لاحظ في فيتنام كان مثلا الأسود، كان الهسبانيك، كان الكذا، لكنه الآن طبيعة أيضا هذا الحراك طبيعة من نوع مختلف ومفعمة بحق. يعني اليوم لما تتكلم مع أحد من عندهم يعطيك سردية محترمة جدا، يصف لك الإشكال، يقول لك ما هي والمطالبات. أنا الحقيقة غير قضية الحركة نفسها، لكن العارف بأمريكا يعرف أهمية هذا التحول الكبير لدى هذا الجيل في حجم المطالبة. يعني ليس الأمر مثلا المطالبة بحفظ حياة البشر أو يعني حفظ أرواح الأطفال، وهذا ممكن الجميع يعني كل واحد عاقل يطالب فيه، لكن قضية أنه تجريم الصهيونية، التوقف عن دعم إسرائيل، التوقف عن بيع السلاح لإسرائيل، قضية النكبة، قضية السردية الفلسطينية من 48، هذه حقيقة توحي بأنه في درجة عالية من الوعي ومن الفهم ومن الإدراك الذي هو مواكب لهذه الحركة.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى الدكتور سامي عريان المحلل السياسي من لبنان، نشكره على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، كما تعلمون اتسعت رقعة التظاهرات الطلابية والاعتصامات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 40 جامعة أمريكية عبر 26 ولاية، والتي بدأت انطلاقتها من جامعة كولومبيا واستمرت حتى الآن. ورغم انتهاء المهلة المحددة بين طلبة الجامعات الأمريكية والطلبة في 6 PM الأمس، إلا أن اعتصامات الطلاب مستمرة. لذا بدأت إدارة الجامعات في إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لبعض الطلبة المعتصمين وقامت بفصلهم من الجامعة. وعلى الجانب الآخر، كان هناك بيان للطلبة الذين أكدوا فيه أنه لا سبيل إلا بتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها انتهاء الاستثمارات بين جامعاتهم وإسرائيل، خصوصا جامعة كولومبيا التي أعلنت رئيستها مينوش في وقت سابق أن الاستثمارات مستمرة بين الجامعة وإسرائيل، بينما رفع طالب يهودي قضية ضد جامعة كولومبيا يدعي فيها أنه لا يشعر بالأمان هو والطلبة اليهود، وأن العملية التعليمية غير مستقرة في الجامعة. وتحدثت وكالة الأنباء عن هذه الدعوة، لكنهم أخفوا اسم الطالب صاحب الدعوة.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
هلا، هو بالتأكيد الحركة الطلابية موجودة من كثير زمان، وهم أردي يعني عندهم من قبل شبكة كاملة للتواصل مع بعض. وأنا نفسي صار لي في هاي الحركات الطلابية من سنتين، وعندي تواصل مع هذول الطلاب حوالين كل الجامعات من كاليفورنيا ونيويورك وبالشمال والجنوب. بعدين احنا بنعرف كمان من تاريخ الحركات الطلابية ان الطلاب هم دائما اللي موجودين على الطريق الصحيح من التاريخ، وزي ما عم نعرف هلا انه هم عم بيأكدوا هذا الحكي كمان مره. مطالبهم كتير سهله، بس بدهم يوقفوا مع الحريه لفلسطين، وبنضل نعيد حتى من داخل المخيم ومن خارج المخيم انه لازم نخلي عيننا، قد ما احنا منبهرين بالحركه الطلابيه لازم نضل عيوننا على غزه وعلى اللي عم بيصير والاباده اللي عم بيصير داخل غزه وكامل فلسطين المحتله.
نعم، شكرا لماريا من كولومبيا على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، في جامعة براون أيضا استمعت إدارة الجامعة إلى الطلبة لتهدئة تظاهراتهم، ووعدتهم بأنها ستبحث في طلباتهم مقابل فض اعتصامهم. وفي جامعة نورث ويسترن قالت إدارة الجامعة أنه سيكون اتفاق قريب بين المتظاهرين وإدارة الجامعة، لكن الشرطة قامت باعتقالات للمتظاهرين في جامعات ولايات أخرى على رأسها تكساس وويل ونيويورك، فيما حث مجموعة من النواب الديمقراطيين إدارة مجلس أمناء جامعة كولومبيا على فض هذه الاعتصامات أو تقديم استقالاتهم. وبتصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، يوضح مالك شرقاوي الباحث السياسي الأمريكي أن الحركة الطلابية في الولايات المتحدة لها تاريخ طويل مع السياسة الأمريكية، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لإنهاء حرب فيتنام التي راح فيها 58 ألف جندي أمريكي وربع جندي من الجنود النظاميين وأكثر من 2 مليون من الشعب الفيتنامي. وأضاف أنه عندما تدخل الطلاب تكون الحركات الطلابية والاتحادات ومجالس الكونغرس والموجودة في الجامعات تعبر عن رأي طلاب الجامعة وليس فقط الطلاب من أصول عربية أو فلسطينية، منوها بأننا نرى اليوم طلاب يهود وطلاب أمريكان بيض ودول أوروبية يتدخلون في التظاهرات. نعود إليكم أعزائي الكرام وإلى حدث وحوار موضوع حلقة اليوم، التحايل الأمريكي على القوانين لصالح الاحتلال. وصلتنا عدة رسائل عبر الواتساب، ونبدأ بالرسالة الأولى من عبد الله بوي من السنغال. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بك معنا في حدث وحوار أخ عبد الله بوي. يقول: أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. مع تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين حتى الآن إلى نحو 500 شهيد طبقا لتقارير إعلامية موثقة. نشكر عبد الله بوي على هذه المداخلة. هناك أيضا سيد ياسر الحسيني معنا في هذا اللقاء، ونستمع إليه رسالة صوتية، ويقول في رسالته:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم أعزائي الكرام. حقيقة التحايل الأمريكي لأجل إسرائيل هو تحايل قديم ومتأصل في السياسة الأمريكية. كل شيء تفعله لخدمة إسرائيل. قد تصوغ أمريكا قوانين الحرية والديمقراطية وتجعلها كالبالونات تنفخها بالقدر الذي تريده. القانون عند أمريكا هو كالبالون، يكون بالحجم الذي تريده وبالحجم الذي يعجبها. والأمر الآخر أن هذه القوانين ساعة تكون مثلا من أجل يعني قضايا قد تكون إنسانية على حد زعمها، ولكنها في ساعات أخرى نراها في خدمة إسرائيل واليهود الصهاينة بشكل عام. أمريكا أي شيء يكون ضد أمنها القومي وضد استقرارها وضد تركيبتها الاجتماعية والسياسية وضد سياستها ومصالحها الاستعمارية سوف تقلب هذه القوانين رأسا على عقب وتضربها عرض الحائط. لا تعترف بأي قانون إذا كان هذا القانون ولو كان منصفا إذا كان ضد إسرائيل أو ضدها أو ضد ممارساتها القمعية بحق الشعوب. كلنا الآن نرى كيف تعمل مع الأساتذة الجامعيين، مع الطلبة الجامعيين، مع المعتصمين المنصفين الذين يعتصمون من أجل غزة، من أجل مظلومية غزة، كيف يقمعونهم، كيف يضربونهم، كيف يضربون النساء، يضربون الطالبات بأشد الضرب، وهم يدعون بحقوق المرأة ويسوقون هذه القوانين علينا ويجعلون الإسلام هو عدو المرأة، ولكنهم هم أعداء المرأة، خصوصا إذا كانت هذه المرأة ضد مصالحهم وضد سياساتهم. فأمريكا منذ الزمان السحيق هي ليست بالحليف الوثيق الصحيح الذي يعتمد عليه أبدا عند الحلفاء، فكيف بالأعداء؟ والأمر الآخر أن أمريكا الآن تعمل على جميع الأصعدة من أجل ذر الرماد في العيون. ساعة تقول لنا أننا يعني نريد أن نتوسط لدى إسرائيل وأن نجعل هناك هدنة وأن لا يكون هناك اجتياح، وساعة يقولون لا، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهي بذلك جزء تعمل على سياسة المشاغلة والمحايلة وسياسة تدويخ الطرف الآخر وجعله يكون في دوار حتى تضربه ضربات من تحت الحزام. هذه هي سياسات أمريكا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على مداخلته معنا في لقاء حدث وحوار. طبعا أعزائي الكرام، عبد منصور داود معنا أيضا، نستمع إلى رسالته الصوتية. طيب دعونا نأخذ رسالة أخرى، فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي الكرام.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود إليكم أعزائي الكرام وإلى رسائلكم عبر الواتساب، ونأخذ أيضا عبد منصور داود على الواتساب معنا في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، أعتقد أن عام 24 هو عام نكبة بإذن الله أمريكا وإسرائيل. أصبحت أمريكا متورطة في هذا العام، سواء في حرب أوكرانيا مع روسيا أو في الدعم تايوان ضد الصين أو التعاون الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي. والآن أصبحت أمريكا متورطة في ذلك الأمور، كما المظاهرات في أمريكا ضد الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والدعم الأمريكي للاحتلال. فأصبح بايدن متورط، لا يستطيع أن يعمل شيئا. فإن 24 هي نكبة أمريكا وإسرائيل بإذن الله. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا لكم على هذه المداخلة أبو باسم. وأعزائي الكرام، حول هذا الموضوع نستقبل الضيف العزيز دكتور حكم أمهز معي. دكتور، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حدث وحوار.
حياك أستاذ خالد وحيا مستمعيك.
أهلا وسهلا. بداية، كما تعلم نتحدث عن التحايل الأمريكي على القوانين لصالح الاحتلال، وهناك يعني تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية الذي يوضح فيها ماك شرقاوي الباحث السياسي الأمريكي بأن الحركة الطلابية في الولايات المتحدة لها تاريخ طويل مع السياسة الأمريكية، حيث اتسعت وقعة التظاهرات الطلابية والاعتصامات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 40 جامعة أمريكية عبر 26 ولاية، والتي بدأت انطلاقتها من جامعة كولومبيا واستمرت حتى الآن. برأيك سيد الكريم، هل إن خطوة مجلس النواب الأمريكي بإقرار مشروع قانون مكافحة معاداة السامية والتي تصنف أنها تشريعية من حيث الشكل تعتبر قانونية ودستورية بحسب الدستور الأمريكي نفسه، ولماذا عدم الالتزام به؟
لا، بداية دعنا نقول أنه ما هي السامية. يعني عندما تتحدث عن السامية ومعاداة السامية،
نعم،
وكأن السامية مرتبطة فقط باليهود. أما الساميون فالشعوب العربية والإسلامية، معظم الشعوب العربية في المنطقة هي من أصول سامية. وبالتالي هل سيعاد الإنسان نفسه؟ يعني الفلسطينيون هم من أصول سامية، والعرب واللبنانيون والعراقيون وكل هذه المنطقة هي من أصول سامية. فلذلك عندما يتحدثون عن السامية هم يحاولون فقط أن يحصروها في العنصر اليهودي، وهذا الأمر هذا يعني أصلا مخالف للطبيعة الطبيعة الكونية والقوانين. إذا كان هناك من قوانين فهذه القوانين يجب أن تكون موحدة،
نعم.
تعمل بمعيار واحد لا بمعايير أخرى، بمعايير أكثر من واحد، بمعنى أن المجرم يعاقب، ليس المجرم يعاقب في هذا المكان والمجرم في مكان آخر لا يعاقب. فعمليا ما يجري هو الآن محاولة لإنقاذ يعني الكيان الإسرائيلي، سواء كان عبر المسائل السياسية أو عبر سن يعني قوانين جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. لكن دعنا نقول أن هذه الدولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي وتعتبر نفسها أنها رب الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير هي ذاتها التي يعني الآن تقمع الطلاب الأمريكيين في الجامعات، هي التي تقول أن يعني هذا الأمر الآن مخالف، ولكن في مكان آخر هو تعتبره أنه هو حرية وديمقراطية. يعني في المكان الذي تعتبر أن مصلحتها السياسية هي فيها، فهذا الأمر يكون فيه معيار الحرية والديمقراطية قائم. أما إذا كان إذا كان يخالف مصالحها السياسية، فهذا يعني أنه مخالف لحرية الرأي والتعبير، حتى لو كان نفس الشيء ينفذ في هذا المكان أو في هذا المكان، ولكن نفس الهدف نفس المعيار.
طيب ما هو الغرض من إطلاق أمريكا إذن قضية معاداة السامية في الأساس ضد الاحتجاجات في الوقت الذي يدعي وزير خارجيتها بأنه يسعى لوقف العدوان على غزة؟
لا، هو يعني في القوانين الأمريكية ما يقوم به الطلاب الأمريكيون حاليا هو يعني متطابق ومتوافق ومتلائم مع القانون. يعني هناك قوانين تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، وهذا الأمر مضمون ومكفول في الدستور الأمريكي وفي القوانين الأمريكية. وبالتالي ما يقوم به الطلاب الأمريكيون حاليا هو من دعم للقضية الفلسطينية وغزة، هو كما أشرنا في إطار القانون والدستور الأمريكي. لكن بما أنه لم تجد الولايات المتحدة الأمريكية ما تقمع به هذه الاعتصامات وهذه الاحتجاجات الطلابية والجامعية، فتوسلت موضوع معاداة السامية والإرهاب وما إلى ذلك. فعمليا لاحظ أنهم يعني لم يجدوا مبررات إلا مبررات، طيب معاداة السامية، طيب إذا تحدثنا عن معاداة السامية حتى لو حصرناها باليهود، مع أنه هناك خلنا أن العرب هم من أصول سامية، طيب حتى لو حصرناها في اليهود، طيب ما أصلا هناك عدد كبير من اليهود يشاركون في هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات، وأيضا هناك مسيحيون وهناك بوذيون وهناك زرادوشت وهناك ملحدون وهناك شيوعيون وهناك إلى آخره. فعمليا هم حاولوا أن يتوسلوا هذه المسألة ليقولوا أن من في هذه التظاهرات يحاول أن يحرض على السامية وفي هذه الاحتجاجات معاداة للسامية. أيضا توسلوا أمرا آخر، هو أنه اندس بين الطلاب الجامعيين من هم يعني يحرضون على الإرهاب ويحرضون على التخريب وما إلى ذلك. يعني هم لم يجدوا في القوانين والدساتير الدستور الأمريكي ما يمكن أن يقمعوا به المتظاهرين والمحتجين، فلذلك لجأوا إلى ابتداع هذه الفكرة، فكرة معاداة السامية وفكرة الإرهاب والاختراق من قبل عناصر ليس لهم علاقة بالجامعات. وبطبيعة الحال هذا الأمر أصلا تكذبه وسائل الإعلام الأمريكية، يعني هذا الكلام غير صحيح. هذا من ناحية. أذهب معك أكثر من ذلك أستاذ خالد.
نعم.
هناك نقطة أخرى
وأعتقد
أنها مهمة، إذا سمعت بالأمس كان هناك بيان صدر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، كان يتحدث عن عمليات ترهيب يتعرض لها بعض العاملين في المحكمة الدولية، وهنا يعني يقصد به المحاولات الضغط الإسرائيلية والأمريكية على المحكمة لكي لا تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وهليفي وغيرهم من القادة الإسرائيليين باعتبار أنهم مجرمي حرب ومرتكبي إبادة. فلاحظ أنه لو كان الحدث هذا مثلا مع أي دولة أخرى مخاصمة للولايات المتحدة الأمريكية كانت قامت الدنيا ولم تقعد.
صحيح.
ولكن الأمريكيون ماذا يفعلون الآن؟ وهذا ما كشفه موقع أكسيوس الأمريكي قال أن هذا قبل حوالي 3 أيام كشف أن شيوخ أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري التقوا بكبار المسؤولين في المحكمة الدولية، وذلك على خلفية هذا الموضوع الذاكرات الاعتقالية، بمعنى أن هناك تدخلات أمريكية وضغوط أمريكية على المحكمة الدولية لكي لا تصدر مذكرات الاعتقال. طيب هذا في القانون الدولي، هل يقبله القانون الدولي أصلاً؟ بيان مدعي العام الذي صدر بالأمس هو يقول أنه هذا مخالف للقوانين الدولية، عملية التدخل والضغوط. فلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن يكون لديها القانون الخاص، هذا القانون الخاص نفس المعيار هو ذاته يطبقه في هذا المكان وفي هذا المكان، ولكن بطريقتين مختلفتين متناقضتين. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يتطابق مع مصالحها حتى لو كان مخالفا فهو جيد، وما لا يتطابق مع مصالحها حتى لو كان قانونيا ومن ضمن المواثيق الدولية هو يعتبر مخالف ويعتبر ديكتاتوري واستبدادي وإرهاب وما إلى ذلك. فعمليا هذا لا يمكن أن يعني نتحدث به عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها يعني ملتزمة بالقوانين الدولية، أصلا ليس هناك شيء اليوم اسمه قانون دولي. تعرف أنه في العلاقات الدولية اليوم الحديث هو عن أن هناك فوضى على مستوى القانون الدولي، هناك فوضى، يعني كل دولة تحاول أن تفسر القانون الدولي وفقا لمصالحها بطبيعة الحال بعد أن تفلتت، يعني بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا في الخروج عن الناموس الطبيعي للقوانين الدولية والمواثيق الدولية.
طيب دكتور، يعني تعلم أن بعض الجامعات استخدمت القوة المفرطة وتدخل الطلاب على هذا النحو الكبير لإجبار الإدارة الأمريكية على تغيير سياساتها الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل، فأن الطلاب يؤثرون بقوة، ويبدو أن الحراك الشبابي والطلابي في أمريكا ينذر بإنهاء مستقبل بايدن السياسي، وبايدن وإدارته كانوا يعولون كثيرا على الشباب في الانتخابات القادمة. هل هذه الخطوة تعتبر داعمة للديمقراطية أم أنها جاءت بهدف محاصرة كل صوت يناهض العدوان على غزة؟
لا لا، هو ليس هناك، أنا أود أقول أن المعيار يعني حتى شوف حتى إذا كان هناك من إمكانية بالتضحية بشخص من أجل هدف أكبر للولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك من مشكلة، يعني أن تضحي الولايات المتحدة الأمريكية ببايدن من أجل المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وهي الحفاظ على الإسرائيلي ليس هناك من مشكلة، الحفاظ على الكيان الإسرائيلي. أنه حتى نكون واقعيين، نحن الآن أمام مرحلة مفصلية تاريخية استثنائية تهدد وجوديا الكيان الإسرائيلي. ما يحصل على مستوى العالم هو يعني تحول كبير جدا في الموقف حيال الكيان الإسرائيلي، يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الإحصاءات تتحدث عن أن 73% يخالفون إدارة بايدن للعملية للعدوان على غزة، وحتى من الحزب الديمقراطي الإحصاءات تتحدث عن 53% أيضا يعارضون بايدن. فعمليا أعتقد أن موضوع بايدن والانتخابات أصبح يعني خلفنا، بمعنى أن الإحصاءات تتحدث عن أن الاستطلاعات تتحدث عن أن ترامب هو المتقدم، وبالتالي الآن بايدن يحاول أن يرمم ما أمكن من شعبيته ومن شعبية الحزب الديمقراطي لكي يحقق شيئا. ولكن أنا أقول أكثر من ذلك، أن ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية هو شبيه بما حصل في التظاهرات، يعني التظاهرات الطلابية، شبيه بالتي حصلت قبيل انتهاء العدوان على فيتنام وغزو فيتنام. كان هناك حركة طلابية يعني أحدثت انقلابا وأجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من فيتنام. الآن نفس الشيء، أنا أعتقد أن التظاهرات الطلابية هي لا تنسحب، يعني لا تنسحب فقط على الواقع في الداخل الأمريكي، أنا أعتقد أنه مؤشر على أفول الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. لماذا؟ لأنه صحيح أن الحدث هو في غزة، صحيح أن الإبادة في غزة، صحيح أن المجازر والجرائم في غزة، ولكن كل العالم بات يعرف أن المجرم الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الإسرائيلي الذي يقوم بهذه المجازر وتقدم له كل الإمكانيات السياسية واللوجستية والتسليحية والسياسية وغيرها. فعمليا أصبح الوجه الإسرائيلي مكشوفا على حقيقته والوجه الأمريكي مكشوفا على حقيقته، وبالتالي هذا أحدث تحورا. أضيف إلى هذا أستاذ خالد أنه قبل هذه الفترة وقبل العدوان على غزة كان هناك تغير في الموازين والتحالفات وخارطة التحالفات السياسية على المستوى الدولي، وبدأ الحديث عن أن القطبية الأحادية الأمريكية في حالة من الأفول وفي حالة من التآكل. فهذا الأمر أيضا يجب أن لا نستبعده، بمعنى أنه يجب أن لا نحصر أثر ما يجري حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية نحصره فقط في ما يجري في غزة. لا، الموضوع أبعد من ذلك، أكبر من ذلك، أخطر من ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية. والآن هذا بطبيعة الحال يهدد الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه أولا إذا تحدثنا عن الرأي العام العالمي تغير الرأي العام العالمي، إذا تحدثنا عن متغير القوى في المنطقة نتحدث عن أن هناك تحولات حصلت في المنطقة، يعني محور المقاومة أين كان وأين أصبح، الجدار الذي كان قائما بين إيران وإسرائيل انهار هذا الجدار بعد الضربة المشهودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للكيان الإسرائيلي. ظهرت إسرائيل على حقيقتها بأنها ضعيفة، وبالرغم من وجود دول، يعني بعض عدهم عشر دول، ولكن على رأسهم بطبيعة الحال أكبر دول في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، بإضافة إلى إسرائيل، هؤلاء لم يستطيعوا أن يتصدوا إلى ضربة واحدة من إيران. فتخيل إذا قامت الدنيا ولم تقعد من كذا المحور المقاومة وانهمرت الصواريخ أمطارا على الكيان الإسرائيلي، أين سيكون الإسرائيلي؟
طيب.
وهل ستستطيع هذه الدول أن تدافع عنه؟ فعمليا هذا التحول كبير جدا حتى على مستوى الوجود الأمريكي في المنطقة، أصبح التحول أيضا خطيرا يعني على الوجود. فعمليا نحن أمام مرحلة مفصلية، ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤشر كبير جدا على التحول الداخلي أيضا الذي سيساعد في إنجاز هذا التحول.
طيب دكتور، يعني كما تعلم في ظل هذا الغضب الشبابي والطلابي في أمريكا، وهذه الحركة الطلابية في الولايات المتحدة لها تاريخ طويل مع السياسة الأمريكية، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لإنهاء حرب فيتنام، ولكن نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يأبه بأي شيء، بل يخرج بالتصريحات الاستفزازية التي تثير الموقف أكثر ويهدد بمزيد من اتساع العنف في لبنان وغيرها، لأنه من مصلحته استمرار الحرب، وهو ما يزيد من صعوبة موقف الإدارة الأمريكية. هل أن ممارسات الشرطة الأمريكية ضد المحتجين هي أساليب جديدة، أم أنها تجسد حقيقة السياسات الأمريكية المعتمدة في العالم؟
لا، هي أساليب ليست جديدة. يعني الجديد فيها أنه منذ فترة زمنية نشهد أن الشرطة الأمريكية تقوم بعمليات قمع ضد الطلاب الجامعيين، ولكن هذه المشاهد نحن نشاهدها في الولايات المتحدة الأمريكية، نشاهدها من خلال التمييز العنصري، نشاهدها من خلال أيضا استخدام العنف في بعض الأماكن إلى آخره. هذا الأمر ليس جديدا، ولكن ما حصل هو أن الأضواء الإعلامية سلطت على هذا الموضوع، وكانت هناك اليوم نتحدث عن أن كل شخص معه يعني كاميرا، كل شخص تحول إلى وكالة أنباء يمكن أن يصور ويرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر لا، هذا الأمر يعني الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من هذا التحول، فلذلك هي تلجأ إلى القمع وتلجأ إلى أساليب أخرى احتيالية حتى تستطيع أن تواجه ما يحصل، لأن ما يحصل في الداخل هو أخطر بكثير جدا جدا على الأمريكي مما يحصل في الخارج. الأمر الآخر بالنسبة إلى نتنياهو، هناك نقطتين. النقطة المتعلقة بدعوة نتنياهو إلى قمع المتظاهرين، وهذا في القوانين الدولية يعتبر تدخلا في الشؤون الأمريكية، ولو كان هناك إدارة أمريكية جادة وتحترم نفسها لكان اتخذت إجراءا في هذا الإطار، لأنه عندما يطلب نتنياهو أن تقوم السلطات الأمريكية بقمع المتظاهرين الطلاب الجامعيين، فماذا يعني هذا؟ يعني أنه يأمر السلطات الأمريكية ويتدخل في الشؤون الأمريكية. ولكن للأسف الشديد حتى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وباسم البيت الأبيض على ما أعتقد لم يعني تهرب من الإجابة عن هذا السؤال، أنه ماذا ستفعلون حيال ما التدخل الإسرائيلي ونتنياهو في قضية القمع. الأمر الثالث المتعلق بنتنياهو أيضا هو موضوع التهديدات بتوسيع دائرة الحرب. شوف أستاذ خالد، حتى نكون واقعيين وموضوعيين وبعيدين عن أي مبالغة أو بروباغندا إعلامية، السؤال المطروح أنه هل أنه باستطاعة الإسرائيلي أن يقوم بعملية اجتياح أو عملية عسكرية ضد لبنان وهو قادر على تنفيذها وضامن لنتائجها ولا يقوم بها، هذا سؤال كبير جدا. أنا أعتقد أنه لو كان الإسرائيلي قادرا لما تأخر دقيقة واحدة،
صحيح،
ولا انتظر هذا أي مبرر، يعني هو لا يحتاج إلى أي مبررات، بدليل أنه اجتاح لبنان أكثر من مرة. في العام 1978 اجتاح لبنان واحتل جزءا من أراضيه، ومن ثم بعد ذلك وسع اجتياحه في العام 1982 ووصل إلى العاصمة بيروت، وقبل ذلك وبعده كان يقوم بعملية استهداف لمطار لبنان وعملية مجازر ارتكبها في العديد من القرى في اللبنانية وفي لبنان. عمليا هذا الأمر لا ينتظر مبررا له الإسرائيلي، ولكن الرادع للإسرائيلي هو القوة التي يمتلكها حزب الله، ويدرك تماما الإسرائيلي أنه في حال قام بأي عدوان على لبنان فهذا يعني أنه تجاوز للخط الأحمر، وأنه يعني أصبح كما يقولون يعني يبحش قبره بيده كما يقول المثل، فهو سيكون تهديدا وجوديا. حتى أنه أعطيك معلومة في هذا الإطار،
نعم،
المبعوثين الأمريكي هوكشتاين ووزير الخارجية الفرنسي الذي زار لبنان قبل أيام نقلوا إلى اللبنانيين مسؤولين اللبنانيين، أتحدثنا عن معلومات ولا أتحدث تحليلا،
نعم،
أنه نحن لم نستطع أن نلجو من الإسرائيلي وأن الإسرائيلي سيقوم بعملية ضد لبنان إذا لم يتوقف حزب الله،
صحيح،
عن 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 إسناد جبهة غزة. الرد حزب الله ماذا كان؟ قالوا إذا كان الإسرائيلي سيقوم بعدوان على رفح وإذا كان سيقوم بعدوان على لبنان فأننا مباشرة سنكون قد دخلنا إلى مناطق شمال فلسطين المحتلة. هذا الذي أبلغ للإسرائيلي، وهذه التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة أستاذ خالد، منذ أن بدأ العدوان على غزة هناك أكثر من 40 أو 50 تهديدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين بالتصريحات يعني ومواقف معلنة إعلاميا ضد لبنان، ولكن لو كان القادر الإسرائيلي لكان فعل، ولكن أجبن من أن يقوم بهكذا عمل،
شكرا لكم،
هكذا مغامرة.
نعم، شكرا لكم دكتور حكم أمهز الكاتب محلل السياسي معنا في حدث وحوار، أتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
أولاً في نقطتين، أولاً بخصوص الحماية، بنسأل حالنا سؤال أساسي، لأنه دايماً عم يتهم المنظمات الداعمة لفلسطين بأن هي بتحدد حماية بعض الفئات أو حماية بعض الأشخاص بسبب شعارات عم تنرفع أو بسبب أي شيء عم ينرفع. هل رفع العلم الإسرائيلي اللي هي الدولة اللي هلأ عم تقوم بإبادة مش تهديد بحماية الطلاب الفلسطينيين اليوم؟ مش رفع شعارات هي بالأساس قائمة على تدمير المجتمع الفلسطيني، هيدي ما بتهدد سلم وحماية الطلاب الفلسطينيين بحرم الجامعة اليوم؟ فالشخص اللي عم بيقول بده يستعمل الحل الأمني لكسر هذه التحركات، هل هو أيضا نفس الشخص عم بيقول بده يستعمل الحل الأمني لقمع الطلاب اللي عم يرفعوا علم إسرائيل؟ نحن اللي عم نقوله آن الأوان ينفتح نقاش مفتوح بهيدي الجامعات، نقاش مفتوح حول حقوق الطلاب، حول دور هيدي الجامعات، وحول مواجهتنا للسياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين اليوم. هيدا نقاش مفتوح، هيدا منه نقاش تهديد، هيدا حوار. واللي عم نشوفه اليوم بجامعة بيتسبرغ هو حوار بيجمع كل الفئات، كل الناس اللي عم بيعترضوا على سياسات حكومة مسؤولة عن كل شيء عم بيصير كون هن بيدفعوا ضرائب لهذا.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى الأخ كريم من أمريكا في هذه المداخلة، ومعي مداخلة أخرى عبر الواتساب من محمد مهدي وهي صوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمريكا التي تتحايل على القوانين وتسخرها لصالح الاحتلال الصهيوني هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تضع وزنا ولا تحترم القوانين ولا الأعراف الدولية، لذلك تستخدم أمريكا دائما حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لصالح الكيان الصهيوني الذي يمارس جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر والمعتدى عليه. ورغم أنها الجرائم التي ينتهكها الكيان الصهيوني جرائم مشهودة ومجازر بشعة نازية بحق الأطفال والنساء وبحق المرضى والأطباء والمعاقين في غزة، إلا أن أمريكا لا زالت تصر على أن الكيان الصهيوني يمارس حق الدفاع على النفس رغم الجرائم التي شهد بها حتى الأمريكيين في جميع الجامعات الأمريكية وفي الجامعات الغربية. لذلك فإن أمريكا هي فعلا أم الإرهاب.
شكرا لكم أبو محمد مهدي على هذه المداخلة.
أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم. معي أيضا صفي عبد الحميد، نستمع إليه في هذه المداخلة.
تحية لكم جميعا. التأييد الأمريكي للصهاينة هذا شيء معروف ومفهوم، أما بالنسبة للصهاينة في معاداة السامية، إن الصهاينة ليسوا بساميين، إنهم اتخذوها كشماعة، وإنهم خليط ومن كل قطر أغنية. أما السامية الحقيقية هم العرب والمسلمون. وشكرا لكم.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذه المداخلة. وأخيرا نقول أعزائي الكرام، تعتمد إسرائيل إلى التحايل على القانون الدولي الإنساني لتبرير قصفها واستهدافها للمنشآت المدنية والمستشفيات خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وتفعل ذلك عبر استعراض أدلة غير مثبتة تدعي من خلالها ضبط أسلحة ووسائل قتالية بهذه المؤسسات التي تحولت إلى سكنات عسكرية للمقاومة الفلسطينية بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي. وفي ظل قصف سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية المنشآت المدنية في غزة، تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنها تقوم بذلك بموجب ما يجيزه القانون الدولي الإنساني، وتستغل المصطلحات والتفسيرات بهذا القانون التي تجيز إذا ما توفرت الأدلة والإثباتات الراسخة لاستهداف أي منشأة مدنية أو مشفى في حال فقد الصفة المدنية واستعمل لأغراض عسكرية. بهذا نصل معكم إلى الختام في لقاء حدث وحوار تحت عنوان التحايل الأمريكي على القانون لصالح الاحتلال. حتى الملتقى في الغد إن شاء الله. تقبلوا مني التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بغامبيا لبحث العدوان الصهيوني على غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف بالصواريخ مواقع الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة. تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجمعية المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا والكثير من دول العالم. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية ماجول لبحث أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي بالأخص العدوان الصهيوني على غزة. ويشارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله في أعمال القمة، ومن المقرر أن يلتقي بالعديد من مسؤولي الدول الإسلامية. ويهدف الاجتماع إلى توسيع التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء والبالغ عددها 57 ضمن مساعي تحقيق الأهداف المشتركة. استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مضاعف قوة الاحتلال على محور نتساريم وسط قطاع غزة. كتائب القسام قصفت ثكنة عسكرية صهيونية في ذات المحور بقذائف الهوى، فيما أعلن التوجيه